أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم في عافية منا والعن أعداءهم وارحم أولياءهم واجعلنا معهم في الدنيا والآخرة وترحم بهم على عجزنا يا رب. قال الإمام الرضا عليه السلام: أقرب ما يكون العبد من الله عز وجل وهو ساجد. المؤمن عادة يعبد الله تبارك وتعالى، ليش؟ حتى يتقرب إلى الله تبارك وتعالى. إذن ليش المؤمن ما يصير شاطر حتى يقوم بنوع من أنواع العبادة اللي يكون أكثر تقريبا له إلى الله تعالى؟ العبادة على أنواع، وكل الأنواع حسنة، أما أحسنها وأفضلها السجود. الركوع زين، السجود أفضل. القيام زين في الصلاة، السجود أفضل. فليش فرد واحد ما يختار الأفضل؟ وفي الآية الأخيرة من سورة العلق المباركة، من سورة اقرأ، اللي طبعا هسه أنا ما أتمكن من تلاوتها، وإلا يجب علينا جميعا السجود. الآية الأخيرة تدل على هذا الأمر في جملة الأدلة. الآية تدل صراحة أن الاقتراب من الله تبارك وتعالى يكون بالسجود له. أقرب ما يكون العبد من الله عز وجل وهو ساجد. قال الإمام الرضا عليه السلام: الصلاة قربان كل تقي. التقي يعني صاحب التقوى، والتقوى ترك المحرمات وفعل الواجبات، والقربان أي الشيء الذي يتقرب به العبد إلى الله تبارك وتعالى. للأضحية هم اللي يقولون قربان من هذه الجهة، الشخص الذي يضحي بالأضحية فبواسطة الأضحية يتقرب إلى الله تعالى. الإمام الرضا عليه السلام يقول: الصلاة قربان كل تقي. الصلاة توجب تقريبا العبد إلى ربه، أي إلى رحمته ربه وفضله. هنا أكو نكتة، وهي الرواية لا تذكر الوجوب والاستحباب، فالصلاة الواجبة تقرب، والصلاة المستحبة تقرب أيضا على اختلاف أنواع الصلوات الواجبة والصلوات المستحبة. هذه نكتة. نكتة أخرى، الصلاة تقرب التقي، فإذا كان هناك مؤمن أما فاجر، فاسق، ظالم، طاغي، باغي وما أشبه، فالصلاة لا تقربه. شوفوا الآية الكريمة في القرآن الحكيم تقول بصراحة: إنما يتقبل الله من المتقين، وإنما حسب قول علماء النحو أداة حاصر، يعني هذا الأمر صحيح وغيره خطأ. خشنو الصحيح اللي غير خطأ؟ الصحيح اللي غير خطأ أن الله يتقبل من المتقين، لا يتقبل من الفاجرين الذين يتركون الواجبات ويفعلون المحرمات. زين، على أساس هذا الحديث الشريف، وهذا كان عادة في السابق، أما هس بعد هذه العادة تركت. على أساس هذا الحديث الشريف، فرد واحد خلي في أوقات فراغه يتوضأ قربة إلى الله ويصلي قربة إلى الله ولو بدون سبب معين، يعني الظهر ما صاير حتى أصلي صلاة الظهر، أنا مو في زيارة الإمام الحسين عليه السلام حتى أصلي صلاة الزيارة، لا، أنا أصلي صلاة التطوع. صلاة التطوع يعني الصلاة المستحبة اللي ما بها سبب معين. ففرد واحد بس ما يصير عند فراغ خلي يتوضي ويصلي ركعتين أو 4 ركعات أو 6 ركعات أو 8 ركعات أو ما أشبه. أفرض يروح للحسينية من باب المثال، يشوف البرنامج بعد بين حضوره وبين ابتداء البرنامج أكو مسافة زمنية، فبسرعة يروح يتوضي ويقوم يصلي صلوات تطوع. طبعا إذا عليه صلوات قضاء فأداء القضاء واجب، لازم، ضروري. أما إذا لا، هذا ما عليه صلوات قضاء، فخلي يصلي صلوات تطوع. الصلاة قربان كل تقي. قال الإمام الرضا عليه السلام، الحديث يدور مدار الفقاع البيرة ويدور مدار الشطرنج، وشرب الفقاع من المحرمات، واللعب بالشطرنج من المحرمات. ورد في الحديث الشريف: الفقاع خمر استصغرها الناس، يعني ماكو فرق بين الفقاع وبين الخمر، أما الناس الجهلة الضالون هذول يستصغرون الفقاع، يعني يعتبرون الفقاع شيئا صغيرا شيئا هينا، وهذا خطأ. الفقاع حرام مثل ما الخمر حرام. طبعا عمر لعنة الله عليه كان يشرب الفقاع، ونحن لا نأخذ ديننا من عمر، وإنما نأخذ ديننا من الله تعالى ومن القرآن الكريم ومن رسول الله صلى الله عليه وآله ومن أهل بيت رسول الله عليهم السلام. قال الإمام الرضا عليه السلام: من كان من شيعتنا. الشيعة يعني التابع، يعني المطيع. الإمام يقول إذا فرد واحد بس يطلق شعار يقول أنا شيعي بدون عمل، فأنا مو وياد أحكي. أما إذا صدق يتبع أهل البيت عليهم السلام، إذا صدق يطيع أهل البيت، من كان من شيعتنا فليتورع. يتورع أي يجتنب، فليتورع عن شرب الفقاع بعد واللعب بالشطرنج. الحديث بصراحة دا يقول هذا الذي يشرب الفقاع أو يلعب بالشطرنج فليس شيعيا. فشنو هو؟ إما بكري، إما نصراني، إما يهودي، إما مجوسي، إما شيوعي، شوف شنو، فمو شيعي. ومن نظر إلى الفقاع أو إلى الشطرنج فليذكر الحسين عليه السلام وليلعن يزيد وآل زياد. من نظر يعني إذا شفت فرد واحد دا يلعب بالشطرنج، إذا شفت فرد واحد دا يشرب الفقاع، فأنا لازم أذكر الإمام الحسين عليه السلام بالسلام والصلاة ونحوهما، ولازم ألعن يزيد وآل زياد. ليش؟ لأن هذول اللي كانوا مروجين لشرب الفقاع وللعب بالشطرنج. يزيد أبدى أعمال جبارة، قام بأعمال جبارة في سبيل تشهير وتعويد الناس على اللعب بالشطرنج وعلى شرب الفقاع. بشكل غريب كان يربي المجتمع الإسلامي على شرب الفقاع وعلى اللعب بالشطرنج. خوشين الثواب يعني. صحيح الإسلام كل في مصلحة البشر، أما بالمقابل صحيح أن الإسلام كل أكو وراءه ثوابات إلهية. فالثواب هذا الشيء شنو؟ ومن نظر إلى الفقاع أو إلى الشطرنج فليذكر الحسين عليه السلام وليلعن يزيد لعنة الله عليه وآل زياد لعنة الله عليهم. إذا هالشكل سوى يمحو الله عز وجل بذلك، يعني مقابل ذكر الإمام ومقابل لعن يزيد وآل زياد، يمحو الله عز وجل بذلك ذنوبه ولو كانت بعدد النجوم. النجوم كثيرة، إذا فرد واحد كانت عليه ذنوب وذنوبه كثيرة، فبعدد النجوم إذا يقوم بهذا الأمر فذنوبه تغفر له. طبعا شريطة أن تكون أصوله صحيحة، يعني من حيث التوحيد والعدل والنبوة والإمامة والمعاد، وضعه يكون على ما يرام. من كان من شيعتنا فليتورع عن شرب الفقاع واللعب بالشطرنج، ومن نظر إلى الفقاع أو إلى الشطرنج فليذكر الحسين عليه السلام وليلعن يزيد لعنة الله عليه وآل زياد لعنة الله عليه وعليهم، يمحو الله عز وجل بذلك ذنوبه ولو كانت بعدد النجوم. قال الإمام الرضا عليه السلام: صديق كل امرئ عقله وعدوه جهله. شوفوا يا إخواني، الجهل بمعنيين: المعنى الأول الجهل المقابل للعلم، زيد لا يعرف الفيزياء فهو جاهل بالفيزياء. المعنى الثاني الجهل المقابل للعقل، زيد جاهل أي أعماله صبيانية طفولية. أمير المؤمنين الإمام الرضا عليه السلام يقول: صديق كل امرئ عقله، عقل الإنسان صديق الإنسان، يعني الإنسان لازم يفكر حتى عقله يهديه إلى فتح الأبواب الموصدة في وجهه. وعدو الإنسان جهله أي عدم تفكره. إذا فرد واحد يتفكر هذا يفتح طريقه، إذا ما يتفكر هذا يبقى مكفوخ مقموع. كذلك بالنسبة للعلم، فرد واحد اللي يروح يحصل العلم سواء في المدرسة أو بواسطة مجالس أهل البيت عليهم السلام أو بواسطة الكتب الإسلامية أو بواسطة أشرطة المسجل أو أشرطة الفيديو أو ما أشبه، إذا فرد واحد يحصل العلم فهذا ما يبقى في الحضيض، تدريجا يصل إلى القمة. فإذا شفت فرد متأخر أو مجتمع متأخر أو أمة متأخرة بكاملها، فهي لا تروح إلى الأعذار، سواء الأعذار كانت صحيحة أم باطلة، لا تقول له الاستعمار لا تقول له الوالدان قصروا في التعليم والتربية، لا تقول له الأولياء قصروا في التعليم والتربية. هسه شلون؟ هسه انت صرت كبير، فانت تتمكن من التفكر وفتح الطريق وحل المشكلات. صديق كل امرئ عقله، وعدوه جهله. طبعا هذا الحديث الشريف يكون يم الجهل بالمعنى الثاني، أي المقابل للعقل. أما نتمكن هم نستفاد المعنى الأول للجهل من هذا الحديث الشريف بنحو من الأنحاء. قال الإمام الرضا عليه السلام: من لقي فقيرا مسلما فسلم عليه خلاف سلامه على الأغنياء. افرض انا دا امشي في الشارع، اذا اشوف مسلم غني اسلم عليه بشكل حار، اما اذا اشوف مسلم فقير اسلم عليه بشكل بارد. لقى الله عز وجل يوم القيامة وهو، أي الله عليه، على هذا الإنسان غضبان، وغضب الله يعني عقاب الله. هذا الحديث الشريف يبين مثال فقط من هذا الحديث الشريف بقاعدة تنقيح المناط، نتمكن نروح على الأمثلة الأخرى. بعبارة أخرى، من فرق بين مسلمين في التحية، في الإحسان، في الفضل، في التعامل، في أي شيء من الأشياء، من فرق بين مسلمين بداعي الغنى والفقر فهذا وضع في يوم القيامة وويله. أما من فرق بين مسلمين بداعي التقوى والفجور، شلون؟ فرد مسلم يشرب الخمر، فرد مسلم لا يشرب الخمر، فعندما الشارب يسلم علي أرد عليه ببرودة، عندما التقي يسلم علي أرد عليه بحرارة. هذا شلون؟ هذا مثاب، لأن بتفريقه بين الاثنين في التعامل هذا عمليا دا يعمل بالمعروف ودا ينهى عن المنكر. من لقي فقيرا مسلما فسلم عليه خلاف سلامه على الأغنياء، لقى الله عز وجل يوم القيامة وهو عليه غضبان. هنا اكو نكتة ترتبط برجال الدين وترتبط بالإسلاميين من غير رجال الدين، وهي إذا فرد واحد يريد يهدي تاجر حتى يتبرع للمشاريع الإسلامية، فهذا اجتماعيا يكون مجبور حتى يحترم التاجر أكثر من الأفراد العاديين، فيستقبل التاجر اللي يريد يهدي إلى التبرع لمشروع إسلامي بشكل مخالف لاستقباله للفقير المسلم. هذه بإشكال؟ لا. هذا إذا ما كان يطمع في التاجر أيضا كان يتعامل مع التاجر معاملة اعتيادية مثل ما يتعامل مع الفقير معاملة اعتيادية. فعندما يخص التاجر باحترام استثنائي فهذا مو لأجل مال التاجر وإنما لأجل هداية التاجر. هذا التفريق ما بعقاب، هذا التفريق بثواب. كذلك في الموارد الأخرى، رجلان يشربان الخمر. أنا أشوف حسب تجاربي ماكو فائدة في الكلام مع الرجل الأول، هذا حكي ما يفيد وياه. أما أشوف أكو فائدة في الكلام مع الثاني إذا الثاني تعاملت وياه بتعامل استثنائي أتمكن أقنع بترك شرب الخمر. فإهنا احترام الشارب للخمر زين أو مو زين؟ كلش زين، نوع من أنواع النهي عن المنكر عمليا. قال الإمام الرضا عليه السلام، والحديث هكذا: روى الريان بن الصلت، وهو راو معروف مشهور، روى الريان بن الصلت قال: قلت للإمام الرضا عليه السلام: يا ابن رسول الله، ما تقول في القرآن؟ فقال: كلام الله. شيء واضح، هذا كلام الله، هذا من صنع الله تعالى، ليس من تأليف الرسول صلى الله عليه وآله. الرسول مبلغ مروج له، لا مؤلف له. بعدين هنا الإمام عليه السلام يعلق: لا تتجاوزوه. ماكو وراء القرآن شيء ينفع البشر، لو كان وراء القرآن شيء ينفع البشر الله كان يخليه في القرآن. ولا تطلب الهدى في غيره فتضل. ماكو هداية في غير القرآن الكريم، في التوراة ماكو هداية، في الإنجيل ماكو هداية، في الكتب السماوية ماكو هداية. ليش؟ لأن أولا هي محرفة مو أصلية، فإذا مو كلام الله. وحتى الكتب السماوية الأصلية مقابل القرآن الكريم مو شيء، لأن القرآن الكريم آخر وأفضل الكتب السماوية. هذا بالنسبة للكتب السماوية. أما بالنسبة لكتب البشر شلون؟ البشر هو ضال، فكيف تطلب منه الهداية؟ ولهذا البشر على طول تاريخ الإنسان هي يغير. عندك الشيوعية من باب المثال، وراجع تاريخ الشيوعية شوفوا هم قادة الشيوعية إش قد غيروا بالشيوعية. خد إيش غيروا؟ لأن قالوا السابق ما كان صحيح، نريد نصححه. يصححون السابق وبعدهم يجون أناس عاد الشيوعيين آخرين هم يصححون. فالبشر هو ما يتمكن يدير نفسه، شلون انت تطلب منه حتى يديرك؟ الله تبارك وتعالى خلق البشر، والله عالم بالبشر وباحتياجات البشر، والله تبارك وتعالى يعرف كيف يدير البشر في جميع النواحي، والله وضع لإدارة البشر القرآن الكريم. روى الريان بن الصلت قال: قلت للإمام الرضا عليه السلام: يا ابن رسول الله، ما تقول في القرآن؟ فقال: كلام الله، لا تتجاوزوه ولا تطلب الهدى من غيره فتضلوا. زين، فإذا لازم نروح على القرآن الكريم. زين، نروح على القرآن الكريم، نعرف القرآن الكريم. جربوا، جيبوا فرد إنسان يعرف اللغة العربية الفصحى بشكل تام كامل شامل دقيق، وخلوا أمام القرآن الكريم، قل له تعال اقرأ القرآن الكريم. هو يقرأ القرآن الكريم، قل له فسر القرآن إلنا، اشرح القرآن إلنا، تشوفوا ما يتمكن. القرآن مو كتاب عادي، صحيح بعضه، ظاهره سهل على الذي يعرف اللغة العربية الفصحى، أما كل مو هالشكل، كل مو هالشكل. حتى العرب اللي كانوا يعرفون اللغة العربية الفصحى بالوراثة، حتى هذول العرب ما كانوا يعرفون كل القرآن. فإذا القرآن يحتاج إلى مفسر. الله وضع لنا 14 من المفسرين، هم 14 معصوم عليهم الصلاة والسلام. نأخذ تفسير القرآن منهم. فالقرآن لا يعرفه إلا هؤلاء. والبشر إذا يريد يعرف القرآن الكريم فلازم يتعلمه من هؤلاء. إذا البشر راح على أبي بكر وعلى عمر وعلى عثمان وعلى أتباعهم من أمثال زيد بن ثابت، فالبشر ما ماخذ القرآن الكريم، ماخذ فرد شيء اسمه القرآن الكريم، أما حقيقته أفكار البشر، ماخذ أفكار زيد بن ثابت على أساس أنها آيات القرآن الكريم، فهم ما صار قرآن كريم. قال الإمام الرضا عليه السلام: ونحن في موسم الحج. روى سليمان بن جعفر قال: سألت الإمام الرضا عليه السلام عن التلبية وعلتها. الناس في الإحرام عندما يلبون لبيك اللهم لبيك، على أي أساس؟ التلبية جواب، يعني فرد واحد يقول يا زيد، زيد يقول لبيك، التلبية تعني نعم، بلى شنو تقول اجيت. فهذا الجواب حتما قبل يكون نداء، فيا نداء موجه الى الحجاج حتى الحجاج يلبون يجاوبون النداء بهالكثرة وبهالشدة وبالصوت الرفيع. هذا نداء الله لهم، الله يناديهم عند الإحرام. فهذول يقولون نعم لله، زين. ففرد واحد عندما ينادي الآخر والآخر يقول له نعم، هذا الأول حتما عند مطلب يريد يبين للآخر، فهذا المطلب الإلهي شنو هو؟ خليني أعرفه. فقال، قال الإمام الرضا: الناس، إن الناس إذا أحرموا أي لبسوا ثوبي الإحرام ناداهم الله عز وجل فقال عبادي وإمائي، بحذف حرف النداء، يعني يا عبادي ويا إمائي، لأحرمنكم على النار كما أحرمتم لي مقابل إحرامكم لي، مقابل عمرتكم، مقابل حجكم، أحرمكم على النار حتى حتى إذا كانت لكم ذنوب فأغفرها لكم وأمنع النار عنكم وأوديكم إلى الجنة. إن الناس إذا أحرموا ناداهم الله عز وجل فقال عبادي وإمائي لأحرمنكم على النار كما أحرمتم لي، فيقولون لبيك اللهم لبيك، إجابة لله عز وجل على ندائه إياهم. شوفوا هنا أكو نكتة في الحديث الشريف، ماكو اسم الحج، ماكو اسم العمرة، في الحديث الشريف ماكو اسم الحج الواجب العمرة الواجبة، فإذا الحج هكذا العمرة هكذا الواجب منهما هكذا المستحب منهما هكذا. في الحديث الشريف ماكو اسم الأصالة أو النيابة، فهذا اللي ينوب عن الآخر في الحج هم نفس الشيء، هو الإحرام بذاته للحج أو العمرة مهما كان نوع الحج ومهما كان نوع العمرة، فهذا الإحرام بذاته يوجب الخروج من جهنم والدخول في الجنة. روى سليمان بن جعفر قال سألت الإمام الرضا عليه السلام عن التلبية وعلتها فقال إن الناس إذا أحرموا ناداهم الله عز وجل فقال عبادي وإمائي لأحرمنكم على النار كما أحرمتم لي، فيقولون لبيك اللهم لبيك، إجابة لله عز وجل على ندائه إياهم. روى أبو السلط الهروي نسبة إلى هرات مدينة حسب الجغرافيا المعاصرة واقعة في أفغانستان. روى أبو الصلت الهروي قال المأمون لعنة الله عليه الملك العباسي الشهير وقاتل الإمام الرضا عليه السلام والداهية في السياسة الدنيوية، قال المأمون يوما للإمام الرضا عليه السلام: يا أبا الحسن، أخبرني عن جدك علي أمير المؤمنين عليه السلام، بأي وجه هو قسيم الجنة والنار؟ القسيم فعيل بمعنى فاعل، قسيم يعني قاسم. بأي وجه هو قسيم الجنة والنار؟ وبأي معنى؟ فقد كثر فكري في ذلك. في ظاهر الأمر دا يسأل، في باطن الأمر هذا محروق قلبه، ليش جد الإمام الرضا عليه السلام قاسم الجنة والنار؟ ليش جد عبد الله بن العباس مو قاسم الجنة والنار؟ فقال له الإمام الرضا: ألم تروى عن أبيك، ألم تروى عن أبيك عن آبائه عن عبد الله بن العباس أنه قال؟ المأمون ما كان مثل بقية طواغيت بن العباس، بقية ملوك بن العباس، كان عالما بنحو من الأنحاء، شوية كان يعرف الأمور، فمن جملة شوية كان يروي الأحاديث النبوية عن طريق آبائه إلى أن يصل إلى عبد الله بن العباس. زين، الإمام الرضا قال في جملة مروياتك ماكو هالرواية؟ الرواية شنو هي؟ عبد الله ابن العباس يروي يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: حب علي إيمان وبغضه كفر. إذا فرد واحد يحب أمير المؤمنين فهو مؤمن، وإذا فرد واحد يبغض أمير المؤمنين فهو كافر. هذا كلام رسول الله صلى الله عليه وآله. فحسب هذا الحديث النبوي الشريف والأحاديث النبوية الشريفة الكثيرة الأخرى، أبو بكر كافر ما بيزعل، عمر كافر ما بيزعل، عثمان كافر ما بيزعل، عائشة وطلحة والزبير كفار ما بيزعل، معاوية وابن العاص كافران ما بيزعل. فقال بلى. المأمون قال: نعم، هذا الحديث من مروياتي. فقال الإمام الرضا عليه السلام: فقسمة الجنة والنار إذا كانت على حبه وبغضه فهو قسيم الجنة والنار. فإذا قسمة الجنة والنار تتبع حب وبغض أمير المؤمنين عليه السلام، فباعتبار يصير أمير المؤمنين عليه السلام القاسم للجنة والنار. زين، خوش جواب. فقال المأمون: لا أبقاني الله بعدك يا أبا الحسن. طبعا في الظاهر الشكل يقولها، أما في الباطن شيء آخر يقول، يقول يا يوم اللي يصير أنه أقتلك بالسم، أشهد أنك وارث علم رسول الله. المأمون يقول للإمام صلى الله عليه وآله، إذا أنت تعتقد أن الإمام وارث علم رسول الله فخلي هو يكون الحاكم، ليش أنت الحاكم؟ قال أبو السلط الهروي: فلما انصرف الإمام الرضا عليه السلام إلى منزله، عندما خرج من عند المأمون وإجى إلى داره، أتيته، إجيت إلى زيارته، فقلت له: يا ابن رسول الله، ما أحسن ما أجبت به المأمون. جوابك للمأمون ترى كان جواب كلش زين. الإمام يقول زين، صحيح الجواب كان كلش زين، أما أكو جواب أحسن من هذا الجواب، أنا أقدم هذا الجواب إليك. كلمت المأمون بقدر عقله، هسه أكلمك بقدر عقلك وأعطيك جواب أفضل. فقال الإمام الرضا عليه السلام: يا أبا الصلت، إنما كلمته من حيث هو. يعني شفت مستوى عقل الشكل، فحسب مستوى عقله اعطيت الجواب وهو اقتنع بالجواب، أما الجواب الأفضل هذا: ولقد سمعت أبي يحدث عن آبائه عن علي عليهم السلام أنه قال، أمير المؤمنين، قال لي رسول الله صلى الله عليه وآله: يا علي، أنت قسيم الجنة والنار يوم القيامة، مو على أساس أن حبك يدخل الجنة وبغضك يدخل النار، مو على أساس اللي بيلوفه، لا، على أساس مباشر. الأساس المباشر شنو؟ يا علي، أنت قسيم الجنة والنار يوم القيامة، تقول للنار: هذا لي وهذا لك. يعني تقف على النار والناس يجون يمرون، تقول لجهنم: خذي هذا الإنسان، وتقول لجهنم: دعي هذا الإنسان. هالشكل مقسم، مو على أساس تقسيم أن حبه يدخل الجنة وبغضه يدخل النار، ذاك الاعتبار هم صحيح، ولكن هذا أفضل. روى أبو السلط الهروي قال المأمون لعنة الله عليه: يوما للإمام الرضا عليه السلام: يا أبا الحسن، أخبرني عن جدك علي أمير المؤمنين عليه السلام، بأي وجه هو قسيم الجنة والنار، وبأي معنى، فقد كثر فكري في ذلك. فقال له الإمام عليه السلام: ألم تروي عن أبيك عن آبائه عن عبد الله بن العباس أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: حب علي إيمان وبغضه كفر؟ فقال: بلى. فقال الإمام عليه السلام: فقسمة الجنة والنار إذا كانت على حبه وبغضه فهو قسيم الجنة والنار. فقال المأمون: لا أبقاني الله بعدك يا أبا الحسن، أشهد أنك وارث علم رسول الله صلى الله عليه وآله. قال أبو السلط الهروي: فلما انصرف الإمام عليه السلام إلى منزله أتيته فقلت له: يا ابن رسول الله، ما أحسن ما أجبت به المأمون. فقال الإمام عليه السلام: يا أبا الصلت، إنما كلمته من حيث هو، ولقد سمعت أبي يحدث عن آبائه عن علي عليهم السلام أنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وآله: يا علي، أنت قسيم الجنة والنار يوم القيامة، تقول للنار هذا لي وهذا لك. قال الإمام الرضا عليه السلام، والراوي إبراهيم بن العباس، وهو من الرواة المعروفين. الصغائر من الذنوب طرق إلى الكبائر. الكبائر جمع الكبيرة، الصغائر جمع الصغيرة، الكبيرة تعني المعصية الكبيرة، الصغيرة تعني المعصية الصغيرة. عادة المؤمنون والمؤمنات إلا من عصم الله تبارك وتعالى لا يعتنون بالصغائر، وإنما يعتنون بالكبائر. فيقولون الصغائر هي نموشي. الإمام الرضا هنا يبين نكتة، وهنا أكو نكات عديدة بينت في النصوص الدينية. الإمام يقول: لنفرض أن الصغائر موشي، أما الصغائر طرق الكبائر. يعني فرد واحد إذا بلش بالصغائر فبعد ما تبقى للمعصية عند هيبة، إذا ما بقت هيبة للمعصية فهذا تدريجا ينتقل من الصغائر إلى الكبائر. يا إخواني، هذول السراق الكبار، هذول في اليوم الأول قاموا بسرقة كبيرة؟ لا، في اليوم الأول قاموا بسرقة صغيرة، ثم تطورت السرقة عندهم حتى انتهت إلى السرقات الكبيرة. وكذلك بالنسبة إلى بقية أنواع الإجرام، هذول المجرمين الكبار ولدوا مجرمين كبار؟ لا، هذول هم كانوا يتهيبون من اقتراف الجريمة في بادئ الأمر، ولكنهم مارسوا جرائم صغيرة، فتلك الجرائم الصغيرة انتهت بهم إلى الجرائم الكبرى، عينا مثل المعتادين على المواد المخدرة. في اليوم الأول الإنسان ما يصير معتاد، الإنسان يمارس المواد المخدرة فتدريجا يصير معتاد بشكل غريب. كذلك بالنسبة للتدخين وبالنسبة للأمور الأخرى. الصغائر من الذنوب طرق إلى الكبائر، ومن لم يخف الله في القليل لم يخفه في الكثير. عندك خوف من الذنب الصغير، إذا اتجاوزت هذا الخوف، يعني شجعت نفسك حتى نفسك تجاوزت هذا الخوف، فبعد في المستقبل انت تعتاد. هي تشجع نفسك على تجاوز الجريمة، وهي نفسك تتشجع فتتجاوز الجريمة إلى درجة أنك تمارس الجرائم الكبرى وكأنه دا تمارس أشياء عادية. قال الإمام الرضا عليه السلام: الصغائر من الذنوب طرق إلى الكبائر، ومن لم يخف الله في القليل لم يخفه في الكثير. وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله
يا أرحم الراحمين. سلمكم الله جميعا، سلمكم الله جميعا، سلمكم الله جميعا، سلمكم.